وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. تذكروا وصلنا بس بال وصلنا بالبحث النبي وإمامة عليه صحيح. فإذا كان الحديث حول تاريخ الشيعة ومبدأ نشوئها وأن هناك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول ما هو؟ هو أن مبدأ التشيع من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والاتجاه الثاني هو أن مبدأ التشيع بعد زمن الرسول بعد وفاته يوم الصفيفة. الاتجاه الثالث جمع بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني حيث ذهب إلى أنه أحسن تبلورت يعني بذرة التشيع كانت في زمن النبي تبلورت بعد بعبارة أخرى ولخصت أن التشيع كان وجها من وجوه الإسلام في زمن النبي ولكن من دون أن يكون مورد إنتاج سياسي وما شابه. ولكن أما بالنسبة للتشيع الذي هو كان إنتاجا سياسيا إنما حصل وتحقق ونشأ وظهر تبلور في زمن في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جمع الاتجاه الثالث بين الاتجاه الأول والثاني بهذا بحيث صحح الاتجاه الأول أن الشيعة برزت هناك وصحح الاتجاه الثاني أن مذهب التشيع اللي هو في مقابل المعارضين أو المخالفين برز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن فقط يتعرض نحن باختصار يتعرض المصنف إلى نقطة أخيرة يقول فيها وهي تعد من مسلمات التاريخ وهي في غنى عن سرد الشواهد التاريخية لدعمها. أما النقاط الأربع بعد أن انتهى قال تقدم ذكر بعض الشواهد عليها سنذكر شواهد أخرى لإلقاء مزيد من الضوء على هذه المسألة. أي نقطة أخيرة كان يتعرض لها؟ النقاط الأربعة صافي. لخص المصنف البحث بنقاط خمسة قال النقطة الأخيرة لا تحتاج إلى توضيح وقد والشواهد التاريخية تكفي لذلك. إنما النقاط الأربعة التي قال أن التشيع هو الاعتقاد بالنص أن التشيع هو الاعتقاد بلزوم محبة المؤمنين أن التشيع هو الاعتقاد بأفضلية علي عرفت جماعة من الصحابة. هذه النقاط يقول فقط أشير إلى بعض الشواهد التي تدل على أن مسألة كذلك. يتعرض إلى روايات النبي وإمامة علي عليه السلام بعض الروايات الموجودة في كتب السنة أيضا بعض الروايات بالنسبة إلى محبة أمين المؤمنين عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات إلى أفضلية علي محبة أمين المؤمنين جعلت أن التشيع من حب علي فهو شيعي وأفضلية علي على الصحابة جعلت أن التشيع هو أنه أفضل من بقية الصحابة سيرة أمين المؤمنين مع علي توصية أمين المؤمنين الوصايا التي كان يوصي بها النبي لأمين المؤمنين أو للمسلمين آنذاك جعلت التشيع هو عبارة عن الاعتقاد بأن علي هو الإمام بلا فصل النبي. فإذا يستعرض بعض النص نحن لو كل من كل عنوان ولو رواية واحدة نتعرض النبي وإمامة علي النبي ومحبة أمين المؤمنين النبي وأفضلية علي النبي وإمامة علي. أقول إن النصوص الدالة على إمامة علي وهي أعم من القرآن والسنة كثيرة للغاية ولا يتيسر بيانها بشكل مفصل في هذا الكتاب موجودة في كتب مطولة إلا أننا سوف نعود إليها في مناسبات أخرى وسنكتفي هنا ببيان أول النصوص الدالة على إمامته وهو حديث الضار نقل المحدثون فإذا لاحظوا يعني العنوان الأول يقول هو هذه النصوص هي التي كانت منشأ وسبب للاعتقاد بأن التشيع هو عبارة مصطلح التشيع أو شيء هو عبارة عن من كان يعتبر أن أمير المؤمنين أو يعتقد أن أمير المؤمنين كان الخليفة بلا فصل. هذه هي النصوص. نحن نتعدد مصطلحات للتشيع: اعتقاد بإمامته بلا فصل، الاعتقاد أو محبة علي، أفضلية علي على الصحابة. هذه الاصطلاحات كان يصطلح أن يقال للشيعي من حب علي قال له شيعي في بعض المصطلحات في بعض الاستعمالات. قال لمن اعتبر علي عليه السلام أفضل من غيره من الصحابة أو لأقل من عثمان كان يطلق عليه أنه شيعي. مع المصطلح الأول صار واضح. فإذا النص الأول يقول يدل على ما ذهب إليه ما أو ما ذهبنا إليه من التشيع والاعتقاد بإمامة علي بلا فصل عليه السلام. الله نقل المحدثون والمؤرخون والمفسرون أنه لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بأربعين رجلا من سرات بني هاشم ووجوههم، وبعد أن فرغوا أو سرات بني هاشم وبعد أن فرغوا من الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد كلام له: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفة فيكم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الموضع أنه من الذي يؤذرني، من الذي يؤمن بي حتى يكون أخي ووصي وخليفة فيكم، وقد أمسك القوم وسكتوا عن آخرهم، ما لم يتحدث أحد، لم يقل أحد شيئا إلا علي عليه السلام. قال علي عليه السلام فجأة وقال: أنا يا رسول الله أكون وزيرك على ما بعثك الله؟ فقال له رسول الله: اجلس. ثم قرر هذه الدعوة ثانية وثالثة، ففي كل مرة يحجم القوم عن تلبية دعوته، ويقوم علي عليه السلام ويعلن استعداده لمؤازرة النبي، ويأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالجلوس، حتى إذا كان في المرة الثالثة أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده والتفت إلى الحاضرين من عشيرته الأقربين وقال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. هذا نص واضح وصريح على أن الخلافة والوصاية بعد النبي هي لأمير المؤمنين. هنا قلنا أن مصطلح التشيع هو لمن يعتقد بأن علي هو خليفة الرسول بلا فصل. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب، هو لمن يعني لوالد علي، لأبي علي: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، يعني مثل أنه نوع من السخرية، أنه أطع له لهذا الولد. وقد ناقشها لمن حديث. فإذا هذه مثل هذه الروايات تدل على أنه أو تدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة بلا فصل. ومن هنا اصطلح على أنه من تبع علي عليه السلام، من والى علي عليه السلام على هذا الأساس أنه هو الخليفة بلا فصل، من خلال هذه الروايات ومن غيرها من الروايات غض النظر عن الأدلة الأخرى عقلية وغيرها، فهذا شيعي أي من شيعة علي. أما النبي ومحبة أمير المؤمنين، تقدم في بحث مبحث الشيعة أن أحد معانيه هو محبة أهل البيت الرسالة، هو محبة أهل بيت الرسالة لا سيما علي بن أبي طالب عليه السلام. فبالإضافة إلى الآيات والروايات التي تؤكد على محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل لا أسألكم عليه أجر إلا مودة وغيرها من الآيات أو الروايات، أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تدل على أن نزوم محبة علي عليه السلام، وقد بلغت حدا أن جعلت محبته هذه الروايات معيارا للإيمان، وبغضه أو جعلت بغضه وعداوته علامة للنفاق أو علامة النفاق. أخرج وموجودة في كتب أهل السنة يعني، أخرج السيوطي عن ابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري في قوله: ولتعرفنهم في لحن القول، قال: ببغضهم علي بن أبي طالب. رواية أخرى تقول: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم علي بن أبي طالب. رواية ثالثة بالمحبة مثلا من الروايات التي يقول الخطيب الخوارزمي فقط في الباب السادس من كتابه المناقب أخرج 30 حديث فقط يتحدث فيها عن محبة علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول واحد من الحديث: إني افترضت محبة علي بن أبي طالب على خلقي عامة عن النبي، لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار، وما شابه هذه الأحاديث الكثيرة الموجودة في كتبنا وفي كتب العامة، أن محبة أمير المؤمنين فرض من الله تعالى. النبي أفضلية عليه وأفضلية علي عليه السلام. تتجلى لنا أيضا من الأحاديث المتقدمة حقيقة أخرى، وهي أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الصحابة. أحد الروايات التي يذكرها المصنف، نذكر هذه الرواية الموجودة في آخر صفحة 43: قام رجل في مجلس ابن عائشة فقال: يا أبا عبد الرحمن، من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير. فقال الرجل: فأين علي بن أبي طالب؟ فقال ابن عائشة: تستفتيني عن أصحابه أم عن نفسه؟ فقال رجل: عن أصحابه. قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فكيف يكون أصحابه مثل نفسه؟ يعني أنه لا تقص عليه على بقية الصحابة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: ما تقول في التفضيل؟ قال: في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان. فقلت: فعلي؟ فقال: يا بني، علي بن أبي طالب من أهل بيت لا يقاس بهم أحد، وغيره من الروايات التي دلت على هذا المعنى. فإذا إلى هنا انتهى المصنف من التعرض إلى ثلاثة آراء تتحدث عن مبدأ نشوء التشيع. صحيح، رأي الأول، رأي ثاني، رأي ثالث. إيش الرأي الأول صحيح، رأي ثاني صحيح، كلا الرأيين بنظر المصنف كلا الرأيين صحيح، لأنه يرجع الأول والثاني إلى، يعني لا يوجد، بدي أقول المصنف لا يوجد تنافي بين الرأي الأول والرأي الثاني، ولكن الحديث عن الفرضيات الأخرى لمبدأ التشيع التي عبر عنها بفرضيات وهمية، بعضها وهمية وبعضها لا يمكن الاستناد إليها أو الالتزام بها. فإذا يوجد عدة فرضيات أخرى نسبت إلى أن مبدأ التشيع هو إحدى هذه الفرضيات. أول فرضية التي سألنا عنها في الجلسة السابقة الشيخ، وهو فرضية أن الذي كان سببا في تشيع أو مبدأ ظهور التشيع هو عبد الله بن سبأ، نظرية المعروف المشهورة أن هذا الرجل كان يهوديا فظهر بالإسلام في زمن خلافة عثمان ودعا إلى إمامة أمير المؤمنين بلا فصل، فاستجاب له المسلمون، ومن هنا يعبر عن بعض عن أصحابه بالسبائيين وما شابه ذلك. هذه النظرية الأولى، لأن عبد الله بن سبأ هو صاحب هذا المذهب، هو من أنشأ هذا المذهب، وهذا أصله يهودي، فقط جاء ليعارض عثمان، يريد أن يهدم حكم عثمان، فدعا لعلي عليه السلام فبرز هذا المذهب إلى زماننا هذا. هذه فرضية. فرضية ثانية تقول أنه في عهد خلافة أمير المؤمنين ظهر هذا في عهد خلافة، يعني بعد موت عثمان استلب الخلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، في عهده وفي، وهذه على وزن، وفي زمن في زمن عهده، في بعض كان يعني في وقعة الجمل أو في وقعة صفين، فظهر هناك هذا التشيع واستمر إلى زماننا هذا. نظرية ثالثة تقول أنه بعد قضية، بعد حادثة كربلاء ظهر التشيع، قبل ذلك لم يكن هذا المذهب موجودا. هذه أربعة أو ثلاثة أو أربع نظريات يتعرض لها المصنف. نعم، يوجد بلا شك أيضا نظريات أخرى أو فرضيات أخرى لم يتعرض هنا، موجودة في كتب أخرى ككتاب الشيخ الوائلي وكتب الشيخ السبحاني. على كل حال، فإذا يتعرض لثلاث فرضيات، أهم هذه الفرضية، يعني أهمها بلحاظ أنه لكثرة من أو يعني للأثر السلبي المتفرع عن هذه الفرضية، هو الفرضية الأولى أن هذا الشخص يهودي أظهر الإسلام وأخذ يدعو لعلي عليه السلام، يعني نتيجة ذلك أنه صاحب هذه صاحب هذا، أن الناشئ أو المنشئ لهذا المذهب شخص يهودي جاء فقط ل نعم نعم يريد أن يقيم فتنة بين المسلمين، فنشأت تشيع. جيد، هذه الفرضية طبعا من فرضية مهمة للنقاش، اعتمد عليك يعني كثير من كثير من الباحثين أو بعض الباحثين، أو كثير لأن بعضهم خالف جملة من الباحثين قبلوا هذه الفرضية وقالوا نعم، وأخذوا ينسبونها إلى هذا المذهب وينكرون على المذهب بسبب هذه الفرضية، وأن الذي أظهر هذا المذهب هو يهودي وما شابه ذلك من الكلمة. فإن الفرضية موجودة بكل ما الكلمة من معنى. نعم المصنف وغير المصنف في كتب مفصلة هنا باختصار مع بس، ولكن اختصار مفيد. وفي كتب مفصلة ككتاب السيد العسكري له كتاب من جزئين، عبد الله بن سلا يتحدث فيه عن هذا الرجل، عن هذه الشخصية أنها وهمية أو غير وهمية، صحيح مدى صحة هذه النظرية والإشكالات الواردة عليها، كتاب من جزئين يتعرض له فقط بخصوص هذه النظرية، ولكن هنا يوجز ولكن بالمقدار المطلوب. نحن نقرأ نعلق في المجال الذي نحتاج إلى تعريف. فإذا هذه النظرية موجودة، النقاش الذي تعرض له المصنف هنا نقاش موضوعي يكفي لرد هذه الفرضية ولو ببعض فروعها. أصلا لا نحتاج إلى كل هذا النقاش. عبد الله بن سبا أصلا مر في الفصل السابق الرأي الصائب عن تاريخ التشيع ومبدأ ظهوره، واتضح أنه يعود إلى صدر الإسلام، يعني أصله حتى بناء على الفرضية الثالثة التي ذكرناها يعود إلى أصل إلى صدر الإسلام، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن مؤسسه هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشرنا إلى فرضيات سهل كما أشرنا آنذاك إلى فرضيات أخرى في هذا المجال طرحت من قبل بعض الباحثين والمنظرين، ووعدنا القراء ببحثها ومناقشتها في فصل مستقل، وها نحن ننجز ما وعدناهم به. ونود قبل استعراض الفرضيات المذكورة ونقدها أن نذكر بأن ما أقيم من أدلة ساطعة على الرأي المختار يغنينا عن استئناف البحث فيها، يعني تكفي، يعني الأدلة التي ذكرناها سابقا بالنسبة للفرضيات السابقة يكفي أنه لا نحتاج لأتعرض لهذه الفرضيات، يعني الأدلة التي قامت على صحة الرأي الأول أو الثاني أو الثالث أو الجمع بين الأول والثاني، يعني أصلا بنفس هذه الأدلة تكفي لماذا؟ لرد هذه الفرضيات التي أثيرت. عندما تثبت شيء وتستدل عليه بعد لا تحتاج إلى إنكار غيره، معنى عندما أقول أنه بدأ التشيع في زمن النبي، بعد كل من يقول أنه بدأ بعد زمن النبي بعد لا يصح هذا تفعل، هو عليه أن يأتي بدليل، أو هو عليه لا مدليل أن يناقش هذه الأدلة، جبت أدلة طابعة واضحة أن التشيع في ذاك الزمن، إذا ليس في زمن النبي بعد زمن النبي مباشرة يوم السقيفة وما شابه ذلك. فإذا لذلك يقول ولكن بما أن هدف هذا النوع من الأبحاث هو تسليط المزيد من الأضواء عليها، إذا استدعت الحاجة إلى تناول بحثا وتمحيصا. عبد الله بن سبأ ذهب بعض الباحثين إلى أن مبدأ ظهور التشيع يعود إلى شخص يدعى عبد الله بن سبأ، كان يهوديا ثم تظاهر بالإسلام في خلافة عثمان ودعا إلى إمامة علي عليه السلام بلا فصل، مستهدفا بذلك القضاء على الإسلام، واعتبر العصمة من شرائط الإمام، وبهذا المنحة ألبس الإمام التي كانت في الأصل مسألة سياسية ألبسها ثوب القداسة. ومن هنا بجد أن يقول صاحب هنا نجد أن الشيعة يقدسون هذا المنصب واحد، ومن هنا نجد أن الشيعة يعتبرون هذا الإمام لابد أن يكون معصوما، يعني هو الذي دعا العصمة فثبتت العصمة، هو الذي ادعى أنها مثلا وصف هذه المنصب بأوصاف، الآن نجد أن الشيعة يتبنون هذه الأوصاف، فأصل هذه الأوصاف من العصمة وغيرها هو كان سبب هذه الأوصاف. ولم يكتفي بذلك، بل طرح قضية غصب الخلافة من قبل الخلفاء الثلاثة، أيضا هو الذي طرحها، ومن هنا نجد أن المذهب الشيعي يقول على أثر الدعوة أن المذهب الشيعي يرفض الخلافة الثلاثة الخلافة الخلفاء الثلاثة، ودعا الناس إلى الخروج على الخليفة، الأمر الذي انتهى إلى مقتله على يد الثائرين. وعلى هذا الأساس يعد مذهب التشيع من إبداعات هذا الرجل، لا أن مبدأه هو الكتاب والسنة، وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومواقفهم. وهذه الفرضية يعني ليس أصلا تشيع، فبدأوا هذا الرجل لا الكتاب ولا السنة ولا عنا ما ذكره أمير المؤمنين ولا ما ذكره الأصحاب ولا ما ورد إلينا من رواية، هو الذي صنع هذا المذهب، جعل له أصوله وجعل له أصوله على ما نحن نجد عليه، والآن استمر منها. ومن هنا تجد بعض الناس يقول أن هذا المذهب من أساسه يهودي. وهذه الفرضية لا تصمد أمام النقاش من عدة وجوه، أصلا يكفي الوجه الأول الذي ذكره المصنف أو والثاني ولا نحتاج إلى غيره من وجوه، ولكن يقول المصنف نشكل على هذه الفرضية بعدة إشكالات. يلزم من هذه الفرضية النقاش الأول وهو الأهم والذي طرح في عدة كتب، هذا النقاش الأول والثاني والثالث لعل أكثر الكتب تعرضت لهذه النقاشات. الأول هي ماذا يلزم من أن جهاز الخلافة الإسلامية كان غافلا عن الوقائع والأحداث التي تحيط به، أن الجهاز كان موجود في زمن عثمان أصلا غافل، ما ملفت أنه في رجل وأخذ يريد أن يبني بناء مقابل هذه، لأنه رجل يأتي للمعارضة فقط، لا، رجل يريد أن يهدم الحكم، رجل يريد أن يهدم الحكم ويريد أن يبني حكما آخر في قباله، ولكن الجهاد غافل ما ملتفت أنه رجل واحد، رجل جاء من بلد ما إلى بلاد الإسلام غافلا عن الوقاع والأحداث التي تحيط به، غير مكترف بمصير الإسلام، أن فتنة ما يهمه، مهتمين بالأكل والشراب يعني، عاجزا عن مواجهة المؤامرات. يعني نعم يلزم من هذا أنه هذا الجهاز، هؤلاء رجال الخليفة في ذاك الوقت كانوا عاجزين كل العجز، في حين أنا ولكن نحن إذا تتبعنا الوقائع التاريخية والأحداث التاريخية وتاريخ آنذاك لأثبتت الوقائع التاريخية صرامة موقف الخليفة وجهاز حكومته تجاه المعارضين، كان جهازا قويا. إذا كان الشخص يعارض الخليفة في حكم ما، إما ينفى وإما يضرب وإما يقتل، فهذا الجهاز القوي إذا لأجل المعارضة فقط، كما مثلا في مسألة أبو ذر عندما لماذا نفي لأنه اعترض على الخليفة، على ما القصة المعروفة أن اعترض على الخليفة في تقسيم الفيء وبيت المال على أهله، مجرد أنه اعترض على الخليفة آنذاك فنفي إلى بلد. ونفس الكلام بالنسبة لعمار بن ياسر، لمجرد اعتراض بسيط في حكم ما رجال الخليفة غلمان الخليفة عقروا بطنه وقسروا ضلعا من أضلاعه. هذا شيء قليل مما حصل عنده. هذه الجهاز القوي الذي لأجل مجرد الاعتراض يفعل مثل هذه الأمور، فالآن يأتي رجل يهودي ويقف في وجه الخليفة، وجه حكم الخليفة يريد أن يدمه، والجهاز غافل لا يعلم عنه شيء، فجأة بعد فترة سنة سنتين برز هذا المذهب بدون أن يعرف أي شيء الخليفة ولا جهاز هذا الخليفة، في حين أثبتت الوقائع التاريخية صرامة موقف الخليفة وجهاز حكومته تجاه المعارضين الذين كانوا من كبار الصحابة، فقد تم نفي أبي ذر الغفاري إلى الربذة أو الربذة، وضرب عمار بن ياسر ضربا مبرحا إلى أن ترد القول الرواد أنه بطنه يعني عقروه فحصل جرح في بطنه وكسر ضلع من أضلاعه. أفيصح مع هذا الحال هذاك جهاز بهذه القوة سكوت جهاز الخلافة عن مؤامرة خطيرة كهذه التي يدعيها أنصار هذه الفرضية وعدم اتخاذ موقف حازم تجاهها أبدا، إلى أن يأتي الطبري فيما بعد ويروي أنه نعم حصل هذا المذهب من خلال رجل يهودي بعد ذلك؟ وكيف يمكن تبرير ذلك؟ أليس في هذا دليل واضح على خطل هذه الفرضية وتهافت هذا؟ ومن هنا يقول بعض أنا لا يصدق في هذه، لا يمكن لهذه الفرضية إلا أن لا يصدق فيها إلا إنسان مجنون، فلا يتصور أنه هكذا فرضية بهذا الشكل بهذه القوة لا يلتفت إليها هكذا جهاز.
بس هذا ما هو دليل يعني قوي نعم. يعني ظهرت مذاهب كثيرة في ظل حكم بني أمية هو حكم أبطش من حكم زمن عثمان، هذا مو معناه أنه يخرج رجل وكذا ويهيئ لنشوء مذهب وكذا.
يعني تريد أن تقول أنه كان بالخفاء كان بالخفاء ظهر هذا المذهب.
نعم شوي شوي.
ظهر هذا المذهب وخالف وظهر كان يدعو الأمير مين يقول؟
نعم.
في زمن عثمان.
أكثر الثوار جاءوا من
أقول كان يدعو
هذا
الزور كان يدعو لخلافة أمير المؤمنين في زمن عثمان.
نعم.
هو الذي كان يقف في وجه عثمان في حكم سلمة رضى بالمناسبة شيء آخر. هذا كان يدعو يقول هذا هو الخليفة والخلفاء الثلاث ليس بذلك يدعو ويبرز على نعم تقول أنه كان في الخفاء ولم يتضح شيء لأحد.
نعم
مع هكذا جهاز أقول مع هكذا جهاز ولا يظهر شيء في ذاك الوقت لأحد إلا أن يأتي الطبق. ما أنت شوف الوان الغراب يعني هلا أنت قد يقول واحد أنه شو المنع كله بالخفاء بله بالخفاء كان هذا الرجل يهودي إجا من ذاك الوقت يعني سبحانه يعني كان حريصا على خلافة أمير المؤمنين أكثر كان هذا يلتفت إلى أن الخليفة هو أمير المؤمنين أكثر من أبو ذر وسلمان واللي كانوا يتعطشون وكانوا يمشون. هلا معه الاستبعاد هنا أنه هذا الجهاز القوي يأتي رجل يهودي من آخر من ما أدري من أي بلد أمه سوداء وأبوه يهودي وما شابه ذلك فيدعو إلى خلافة علي بلا فصل في هذا الوقت في هذا الوقت يدعو إلى خلافة علي في هذا الوقت والجهاز أنا الجهاز الحاكم كان في هذه القوة. أي شخص يعارض أي شخص يتحدث عن إذا نشوف نحن طبعا هذا عم يلخصها بس أنت إذا تروح إذا كنت تقرأ سيرة ذاك الوقت يعني تاريخ ذاك الوقت من هنا يمكن يعني يقوى هذا الدليل أمامه. نحن المصنف هنا يختصر أنت أقول كان بالخفاء ليست مسألة كان بالخفاء لا كان يدعو حتى لو كان بالخفاء كان يخفى على جهاز الخليفة يعني أنه رجل يريد أن يهدم الحكم بهذا الشكل. هلا على كل حال هو استبعاد
كان هذه الفترة الأخيرة قبل مقتلة ما كان قوي في سيطرته على الحكم بدليل ما حصلت من أحداث في الكوفة وأحداث في مصر وهذا ما يمنع أنه يظهر رجل وينشئ دعوة ويسوي هذا كله.
على كل حال لا هو على كل حال
من حكم بني أمية عليهم والمشاكل
ماذا نفعل بهذا الجهاز الحاكم
يعني يقول هذا ما هو دليل قوي هذا مو دليل.
هلا على كل حال هلا بقول يلزم عدة وجوه لكن البعض يرى أن هذا يعني عبارة أكثر من ذلك أكثر من ذلك. طيب هلا بيساعد هذا الدليل الثاني أنه من الذين صدقوا هذا الرجل
في
أدلة
العقل
هو عم يجمعهم مع بعض هو يجمعهم يقول من عدة وجوه عندنا طبعا هو ليش ذكر هذا الوجوه أنا يخلط أن هذا الوجه الأول مع الوجه الثاني نجمعهم نشوف أنه يعني كانوا أنا ذاك جماعة يعني إذا هذا المذهب كان نعم صدق
لكن عثمان كان صارف في القبض اللي ضربه يعني عمار
بلا شك نعم نعم بلا شك لا أقول إذا قرأت تاريخ عثمان تاريخ أنا ذاك شوف الصرم اللي كان موجود أنه رجل مثل هذا ينشئ هكذا مثلا يريد أن ولا نعلم لا أقسم ولا نعلم شيء أنه لم يحصل معه شيء لا مع عبد الله ولا مع عيني إلى أن برز مذهب التشيع ونعم
أبو ذر كان علنا يعني يدخل على معاوية ويشتم وما شنو ويقيم عليه
هذا ما يمنع عمول كان
هذا يحصل إليه.
أنت الآن من خلال خمسة أسطر نريد أن نقول لا يصلح عندما نقرأ التاريخ جيدا تاريخ عثمان وجهاز عثمان وكيف كانوا يعني يبحثون عن المعارضين كيف كانوا يواجهون المعارضين الذين يعلنون المعارضة الذين يخفون المعارضة عندما نقرأ هذا نقول نستبعد وجود هكذا رجل يأتي ويهودي طبعا يهودي ويأتي إلى المسلمين ليوجد فتنة ما شوف أنت الدعوة ليوجد فتنة بين المسلمين ويظهر مذهب جديد. نقول كيف نريد طبعا بتقول لي أنه بلا شك أنه ممكن أن يحصل الحديث أنه يحصل ممكن بأي معنى ممكن نعم ممكن ما في مانع بس ممكن أن يحصل مع هكذا جهاد أو نقول نستبعد جدا. هذا الاستبعاد منشأه الحكومة آنذاك أنتم تفرضون هذا الرجل جاء بكل سهولة على حصانه ووصل إلى إلى هذه المنطقة ودعا المسلمين إلى خلافة عليه هو رجل يهودي من آخر البلاد أصلا جاء ويدعو والسبب في دعوته هذا فقط يريد أن يجعل أن يحقق فتنة بين المسلمين والجهاد ساقط غير ملتفت. على كل حال هذا نوع من الاستبعاد. هذا لا يكفي عمول من خلال أربعة أسطر، هذا لا يثبت صحيح خمسة أسطر. لذلك عندما نقرأ سيرة آنذاك تاريخ آنذاك يقوى، وهي كثير بتصير. أنت قد مرة يجي أنا نجيب لك دليل لخصوصية سطرين، ما فيش دليل شو هذا، بس بعدين لما أجيب لك عندما أذكر لك هذا الدليل مع ما يحيط به من قراء ومع ما يحيط به من شواهد بحيث تصبح تقول أصلا ما في داعي تذكر هذا، واضح المسألة. الآن هو يلخص يقول هذا الجهاز هو بهذا الشكل، كان خلاصته هذا. لك اقرأ عن هذا الجهاز، اقرأ عن رجال الخليفة آنذاك كيف كانوا يتعاملون مع المعارضين بالسر بالعلانية، كيف كانوا في شدة وحزم مع الناس، بس مع الناس الذين يظهرون لا، حتى كانوا الذين في السر. لنقرأ قليلا أو لنقرأ جيدا في تلك في ذاك التاريخ سنصل إلى قد نصل استغنى تنزل قد نصل إلى ما وصل إليه المصنف وغير المصنف، لأن هذا الدليل ذكره عدة من الباحثين السابقين والمتأخرين ذكروه، بحيث أنه كيف نريد أن نقبل هذا الشيء. طبعا تقول أنه أولا غير أنه مش ثابت، هلا فضلا أنه نحن بغض النظر عن أنه ثابت أو لا، نقول أصل هكذا دعوة غريبة جدا، فضلا عن أنه من أين نشأت هذه الدعوة، هي بأوية من نشأت هذه الدعوة من أين؟ تقول نشأت من خلال راوي ضعيف الإصابة، يأتي معنا وهذا هو المهم، وصلت إلينا من خلال الطبري فقط، لم يتعرض لها أحد من الكتب المتقدمين عند العامة، ما موجود بكتب الصحاح إلا هذا نقلها الطبري في كتابه عن شخص هم يقولون في حقه، هذا هي الأهم كمان، هم يقولون في حقه أنه كذاب وضاع الحديث، حديثه غير متروك، رجالين العام حديثه متروك لا يعمل به لا يعتمد عليه وما شابه ذلك، ينتقل هذه الحادثة منه، هذه الحادثة الغريبة تنقل منه وينسبها إلى عصر إلى الزمن عثمان، وكل من جاء بعدها الطبري واعتمد على هذه الرواية، ولا ينقلها أحد من صحاح ولا ينقلها أحد في الكتب الصحيحة عنده. هذا لذلك استبعاد أن نلاحظ هذا الرواية من أين أتى، الزمن ما هو. نحن نقول لا الرواية نقبلها ولا الزمن أصلا يصح نسبته إليه، ولا الزمن أصلا هذا زمن لا يصح أن ينسب إليه.
نعم. نفس الزمان ليس هو في نفس الزمان مثلا
أمين
عثمان.
نعم نعم نعم.
يعني عبد الله على بيت سماء.
هي نعم. قتل في زمن نعم. هي هذه الدعوة، ما هذا هو الحديث أنه واقعا كان في زمن ما هذا، لذلك نحن نقول على يعني بدراسة طويلة مفصلة أو بكتب العسكر هذه أصلا أسطورة، هذا رجل موجود وقتل أيضا، هذه أسطورة. نقول لا رجل في هذا لا ما مذهب بهذا الشكل يقيمه رجل يهودي، نعم لابد أن تقتله، لابد أن يستشهر أيضا، تقول أنه استشهد في ذاك الزمن رجل بهذا الشكل جاء من هذا البلد عرض هكذا المذهب وصار ومشي هذا المذهب وقوي هذا المذهب، نعم نقول نعم صحيح قتله، بس هذا ما بيأثر على أصل الفكرة أنه في هكذا وقت نشأ هذا المذهب بهذا الشكل، مش يوم مذهب كامل نشأ عمول نشوء، نتحدث عن نشوء هكذا مذهب في هذا الزمن ولم يتحدث عن نشوء إلا هذا الراوي اللي هو اسمه كما تأتي معنا اسمه سيف بن عمر. نعم هذا الراوي رقلا منه حال هلا هذه هي الغرابة هنا، هذا الاستبعاد. لا أقل نتنزل مع الشيخ استبعاد، مجرد استبعاد في هكذا الزمن. طيب أفيصح مع هذه الحال سكوت، وكيف يمكن تبرير ذلك؟ أليس توجه هذه الفرضية إلى جانب تشكيكها بمصداقية جهاد أنه مجرد تشكيك، لأن البعض طبعا هنا يشكك أنه كيف في هكذا جهاد مع هكذا جهاد تصح هذه تشكيك للبعض، أو يقول يكفي نفس النظر إلى هذا الزمن لنكذب هذه الفرضية، ولكن يقول إلى جانب تشكيكها بمصداقية جهاز الخلافة وشخص الخليفة بالذات توجه هذه الفرضية نقدا لاذعا للأمة الإسلامية بوجه عام. ليش نقد؟ ما هو عم يدعي أن هذا الرجل يعني كذاب يهودي يريد أن يعود الفتنة، من الذي صدقه؟ كبار المسلمين يعني جعل كبار المسلمين كبار الصحابة أشخاص بل بله لا يفقهون شيئا، بسطاء، يأتي رجل ويقول لهم أن هذه الخلافة التي هي ليست لأمين هي لأمينين ويثبت هذه الخلافة له رجل يهودي نقضى النادع عن الأمة الإسلامية بوجه عام ولكبار الصحابة بوجه خاص. إذ كيف يغفل المسلمون عن هذه المؤامرة المفروضة على الفرضوها مؤامرة هذه المؤامرة الخطيرة التي يحوقها يهودي حتى يصبح العوبة بيده لا سيما وأن قصته المفتعلة تتحدث عن شخصيات بارزة من نسعدين أبي ذر عمار مالك الأشتر محمد بن حذيفة صعصع بن صوحان محمد بن أبي بكر وقعت هذه الشخصيات البارزة تحت فتنة تحت فتنته الكبرى لهذا الرجل عم يفرضوا أنه فتنة شوفوا مين صدق هؤلاء تقول ما لأنه بيحبوا أمير المؤمنين عليه السلام فلعبت دورا هاما على مسرح الأحداث وأججت نائرة قتل عثمان وواقعة الجمل. إذا كان ثم وجود واقع لعبد الله بن سبأ بالصفات والخصيات التي ذكرت له فلما لم يرد ذكر لهذا الرجل ولهذه القصة في أقوال وكتابات خصوم العلويين الذين لم يألوا جهدا في تشويه سمعتهم كان الأولى يذكروا أن هذا شوف هذا أساسهم من أساسهم هو يهودي وتسخير ذلك لصالحهم وبلا شك لو كان لعبد الله بن سبأ وجود واقعي لاستغل ذلك معاوية وأتباع معاوية وعمال معاوية قبل غيرهم لقمع العلويين والشيعة في حين خلت الوثائق التاريخية حتى من الإشارة إلى هذا الموضوع يحتفي أتباع وأنصار أي مذهب عادة بالشخص يعني بيفتخروا أتباع أي شخص أي مذهب عادة بالشخص أو الأشخاص الذين يكون لهم دور مؤثر في ظهور المذهب أو تعزيز هذا المذهب وبص نفوذه هذا في وقت نرى فيه كبار علماء الشيعة وبدون استثناء إما يشككوا في أصل وجود عبد الله بن سبأ أو يذكروه بناء على وجوده في زمن بالطعن واللعن نقل معظم المؤرخين كابن أثير وأبي الفداء وابن كثير قصة عبد الله بن سبأ عن الطبري يعني الأساس لهذه الواقعة هو الطبري وهو بدوره نقلها عن سيف بن عمر التميمي المتهم بوضع الوجع الحديث أي الدحن ليس فيه خير بعضهم يقول أنه ضعيف الحديث كذاب يكذب في الحديث هم قالوا عنه في ذلك يعني هم تعرضوا حين أرادوا أن يترجموا تعرضوا له بهذه الترجمة وقد ألف كتابين في تاريخ الإسلام دس فيهما وقائع مفتعلة لا أساس لها من الصحة كأسطورة عبد الله بن سبأ تحدثت الروايات هذا كله طبعا هذا نعم بالمجموع تصل لهذه النتيجة أنه هذا المطلب بهذا الشكل ينقل من خلال هذا الراوي في زمن غريب في وقت غريب في وقت يحتاج فيه الأعداء العلويين ولا إلى فقط إلى إشاعة شيء لا يشاع فقط هذا يأتي راوي واحد وينقل هذه الحادثة وبعده تنقل هذه الحادثة في الكتب ويتهم الشيعة بأنهم إنما هو مذهب فتنة وما شابه ذلك تحدثت الروايات الشيعية وكتب الملل والنحل عن عبد الله بن سبأ باعتباره رجلا غاليا في وجود لوابط مش هذا الرجل الذي كان يتحدث عنه كان يقول بألوهية علي عليه السلام وقيل أن الإمام عليه السلام واجهه بشدة وأمر بنفي أول هذا الذي أسس المذهب يتحدثون عنه بهذا الشكل ثم أمر بقتله ومن هنا عرفت فرقة من الغلاة باسم السبائية ومن الواضح أنها لا تمد بصلة لأسطورة عبد الله بن سبأ التي نقلها الطبري وصفت القول أن فرارية ظهور الشيعة على يد عبد الله بن سبأ لا تدعمها الوثائق التاريخية الصحيحة أي واحدة أولا ولا إذا اللي بيراجع الوثائق التاريخية بدنا نراجع لهناك قلت أن اللي بده يحب يراجع هذا الموضوع واقعا جزا الله خيرا المرحوم السيد العسكري بحث مفصل ولعله من أفضل الكتب التي تعرض لهذه النظرية فيها يستعرضها في أسانيدها في متونها يستعرض التاريخ آنذاك ثم بعد ذلك يناقش هذه النظرية نقاشا موضوعيا تاما إذا واحد يراجع في موجود النظرية ولا تتصف فإذا صفت القول أن فرضية ظهور الشيعة على يد عبد الله بن سبأ لا تدعم الوثائق التاريخية الصحيحة ولا تتصق مع الوقائع التاريخية والاعتبارات العقلائية ما بتقبل لا عقلي بيقبل أن هؤلاء جماعة كبار الصحابة الأبدين فين يقبلوا يجي رجل يهودي يوجد فتنة بينهم ومباشرة يقبلون به وفي الحقيقة إنها ليست إلا مجرد أسطورة هذا ما ذهب إليه أكثر المحققين في عصرنا والحمد لله رب العالمين لو سمحت حدا نوقف هذه المسألة مسألة